بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في لقاء ووقفة مع يسر الإسلام وسماحته. البعض يقول: لماذا لا يفتح لنا الباب في أن نزيد في العبادة أو أن نجتهد فيها بقدر ما نشتاق ونحب ونتحمس ونندفع؟ هنا نقول: قف. التعبد أمر مشروع، لا يجوز لأحد أن يحدث في العبادة ما ليس منه. يقول صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. لماذا جاء التشديد والمنع والرفض والإلغاء والإهدار لكل أمر البدع؟ لأن باب البدع لو فتح لم يقف عند حد، ولم يقف على وصف ولا هيئة ولا زمن ولا مكان ولا لون ولا شكل. وإذا فتحنا لفلان أن يبتدع، فما الذي يمنع فلان أن يبتدع؟ يعني سوف تكون بدعتك أحسن من بدعتي؟ طيب أنت ابتدعت ومشيناها لك، طيب ليش ما تمشون بدعتي أنا؟ طيب ليش ما نمشي بدعة الشيخ اللي في المغرب، ولا ليش ما نمشي بدعة الشيخ اللي في مصر، ولا في السعودية، ولا في سوريا، ولا في الجزائر؟ كل واحد يقول: والله أنا عندي بدعة. وش معنى أنتم ابتدعتم وأردتم أن تجمعوا الناس على هذا الأمر وتقولون هذا أمر جيد ويحبب الناس؟ لا، أمور التعبد لماذا نقف فيها على نحو دقيق فيما شرع الله عز وجل وبينه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأننا لو فتحنا باب التعبد لأصبحت العبادة أثقل مما هي عليه. والعبادة فيها تكليف، وجاء التيسير من أجل تخفيف التكليف، من أجل التلذذ بالتكليف، من أجل الاستمرار والثبات والمضي وعدم الانقطاع في أمر التكليف. فإذا جئنا بمزيد من البدع على ما شرع الله عز وجل من هذا التكليف، فإننا نزيد التكليف بما لا ينسجم مع الفطرة. والذي شرع لنا سبحانه وشرع للمكلفين أن يفعلوا هذه العبادات هو الذي خلقهم. هناك فرق كبير بين أن يكون الشارع لهذه العبادات والذي أمر المكلفين بها، أنا وأنت والثالث والرابع، نحن مع عموم المكلفين الذين أمرنا بالأمر ونهينا عن النهي. الذي أمرنا ونهانا هو الذي خلقنا. فإذا كان الآمر سبحانه هو الخالق، إذن سيأمر بما يتناسب مع الفطرة وبما يتوافق مع القدرة وبما يستطيع الإنسان أن يستمر فيه ويمضي عليه، بخلاف ما يفعله كثير ممن يبتدعون ويؤزون الأتباع ويؤزون الأنصار والعوام والطغام والمساكين، أن يشدوا الرحال مسافات طويلة إلى قبور بعيدة ويذبحوا عندها، وبعضهم اختلق فيها وافترى الأحاديث على النبي صلى الله عليه وسلم ونسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يقله، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. من أجل ماذا؟ من أجل مصالح الشخصية أو سدانته أو خزانته أو مصلحته إلى غير ذلك. نقول: لماذا جاء التشديد في أمر البدعة؟ من أجل التيسير في أمر العبادة. إذن التيسير والسماحة في الدين جاء من جانبين: جانب التيسير والسماحة في الأداء والفعل والتطبيق، وجاء في جانب الحماية والحصانة وعدم السماح بإيراد ما ليس من العبادة عليها، لأن ما زاده الناس فيما مما لم يشرعه الله إنما هو مزيد تعقيد. والله عز وجل قال: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. حينما يضيف الإنسان إلى عمله ويجعل على طاقته أو يجعل على نفسه شيئا ما شرعه الله عز وجل له، فإنه يعقد نفسه ويمشي في الاتجاه المعاكس ويمشي في النقيض من أمر هذا التيسير. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الموافقات: إن الأدلة على رفع الحرج في هذه الأمة بلغت مبلغ القطع، ولذا سمى الله هذه الملة الحنيفية السمحة. ثم قال: ومن سماحته أن جعل الأصل في العبادات التوقيف، فلا يتعبد لله إلا بما شرعه الله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن العبادة حق خالص لله تعالى، فكيفيتها وهيئتها والتقرب بها لا يكون إلا على الوجه الذي شرعه الله عز وجل وبينه وشرعه نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذا قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ثم قال: وجانب اليسر في التوقيف والتحديد ظاهر، فإن العبادات تمثل المطلوبات الشرعية، والمطلوبات ثقيلة على النفوس، فمن رحمة الله أنه لم يجعل ذلك إلى المخلوقين، وإلا لأدخل بعض المكلفين على أنفسهم من العنة والمشقة كما هو ظاهر من طبائع الأمم ووجود المتشددين فيها، ظنا منهم أن هذا هو الطريق الأقرب إلى مرضات الله عز وجل. ومن هنا قطع باب البدعة حتى يظل الدين في يسره وبساطته وسماحته، لا يضاف عليه ما ليس منه. وإلى لقاء آخر مع يسر الإسلام وسماحته.